بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مخبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته.
اللهم أمين. مرحبا بكم إخواني في حلقة اليوم، والتي سنبدأها بقول الله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم رسولا. لكننا سنبدأ بإطلالة سريعة على ما سبق من قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، حتى نصل الآيات الأسبوع الماضي بآيات اليوم. فأترك المجال لفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه الآيات المباركات هي محور جديد من محاور سورة البقرة. ونحن إذا أردنا أن نلخص محاور سورة البقرة فإننا نقول المحاور التي مضت، تتكون سورة البقرة من 5 محاور مضت.
نعم.
نحن نتكلم عما مضى. المحور الأول الكلام عن القرآن وأنه دستور الكون، قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه.
نعم.
المحور الثاني الكلام عن موقف العالم وأقسام العالم بالنسبة للقرآن. لماذا بالنسبة للقرآن؟ نقول لأن الكون لا يمكن أن يصلح إلا بالقرآن. الله تعالى قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجعل تعليم القرآن قبل خلق الإنسان. طيب، أقسام العالم بالنسبة للقرآن في سورة البقرة قسمهم الله تعالى إلى عدة أقسام، وذكر الأقسام الثلاثة العامة في البداية، فذكر المنتفعين بالقرآن الكريم وهم المتقون، هدى للمتقين، وذكر صفاتهم. ثم ذكر المضادين للقرآن الذين لا ينتفعون به وهم الكفار المعاندون، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذكر القسم الثالث الفريق الذي هو لا هم متقون منتفعون بالقرآن ولا هم كفار معاندون مضادون للقرآن، بل هم يظهرون علانية أنهم مع القرآن ويبطنون الكفر، وهؤلاء هم المنافقون، وقد فصل الله صفاتهم وقسمهم إلى قسمين. إذن هذا المحور الثاني، وهو أقسام العالم بالنسبة للقرآن الكريم. المحور الثالث أدلة التوحيد. الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن والذي هذا هو كلامه وهو القرآن، ما هي الأدلة على وجوب عبادته؟ قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذكر نحو من 12 دليلا في هذا المحور. المحور الرابع إذا كانت أدلة التوحيد واضحة وبهذا الإقناع، إذا لماذا هذا الضلال في الأرض؟ لماذا وجد انحراف عن التوحيد؟ بيّن الله تعالى أصل قصة الخليقة، أصل قصة بني آدم، وبداية العداوة والوسوسة والحرب بينه وبين الشيطان. بيّن الله تعالى في هذه القصة تكريمه لبني الإنسان، وذلك ابتداء من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ذكر عداوة الشيطان لبني الإنسان وكيف أزل أبوينا عن الجنة وبدأت الحرب المستعرة بينه وبيننا. هذا المحور الرابع. المحور الخامس وهو محور طويل جدا، ذكر الله تعالى فيه بني إسرائيل باعتبارهم أعظم عدو من الأعداء الكفار المعاندين للقرآن، المعاندين لأمة الإسلام بكيدهم ومكرهم. وهذا ما يحتاج أحد أن يقول لماذا الآيات التي تكلمت عنهم بهذا الطول وبهذا التفصيل وهذا التدقيق، لأن الأمر واضح. على سبيل المثال، انظر إلى كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، انظر إلى الحرب التي يسعرونها في كل مكان، وانظر إلى حال العرب والمسلمين، وكيف أن حفنة من اليهود المغتصبين استطاعوا السيطرة على مركز صنع القرار في العالم، وبذلك استطاعوا العبث بالمسلمين واقعا، ويحاولون العبث بالمسلمين دينا،
ويسعون في الأرض
فسادا، والله لا يحب المفسدين. إذن هذا المحور الخامس. طيب، المحور السادس هو الذي وصلنا إليه، ذكر الله فيما سبق عدد من الشبه التي ذكرها اليهود.
نعم.
ثم أضاف إليهم غيرهم ممن يذكر هذه الشبه مثل النصارى والمشركين، وبين سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس مجرد دعاوى، لما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين الله تعالى أن الإيمان ليس دعاوى، ليس مجرد أن يقول الإنسان أنه مؤمن أو منتسب ليعقوب لإسرائيل أو منتسب لإبراهيم أن كلامه يقبل. الإيمان هو عبارة عن تطبيق حقيقي، ليس الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فأتى بمثال على أن الإيمان ليس مجرد دعوة وإنما فعل وتطبيق، وهو إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأكثر علماء التفسير على أن معنى هذه الآية أن الله تعالى اختبره في عدد من المواطن، وفي كل موطن من هذه المواطن يخرج إبراهيم ناجحا متصلا بربه، ابتلاه في موضوع الدعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة الأوثان فثبت ثبات الجبال الراسيات، وقال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وابتلاه الله تعالى عندما تأمروا عليه ورادوا أن يقذفوه في النار فصبر واحتسب وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وابتلاه الله تعالى عندما خرج مهاجرا إلى ربه، وابتلاه الله تعالى عندما لم ينجب ولدا فصبر حتى وهبه الله تعالى ولدا من هاجر عليها السلام وهو إسماعيل، ثم ابتلاه بنفي هاجر وبإنجاب ولد آخر من سارة وهو إسحاق فصبر لذلك ونفى هاجر وابنها إلى واد غير ذي زرع، وابتلاه الله تعالى عندما أمره بأن يبني البيت، وابتلاه الله تعالى عندما أمره بذبح ابنه. فالمقصود هذه الكلمات كلها أتمها إبراهيم. وبعض أهل العلم قالوا بأن الله تعالى مدح إبراهيم بأنه وفى، يعني أنه كلما ابتلاه الله بشيء يخرج على أعلى الدرجات، درجات النجاح والفوز والفلاح، وإبراهيم الذي وفى. وذكر أهل العلم من الأمور التي وفاها إبراهيم 40 خصلة. الخصال الأولى في سورة براءة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه 10. العشرة الثانية في سورة المؤمنين بالإضافة أو المؤمنون على الحكاية، وهي من أول السورة: قد أفلح المؤمنون. المقصود أن الله ابتلاه بتحقيق أمثال هذه المطالب: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. هذه 10. وعشرة في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعشرة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنون. إذن هذه، فالله تعالى قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن المناسبة الأولى الرد على اليهود وعلى النصارى الذين يزعمون، وعلى المشركين الذين يزعمون، أن المشركون ظنوا أنهم بمجرد أنهم أصحاب البيت، يعني الذين يقومون على البيت، على البيت الحرام، فبذلك قد استحقوا أن يكونوا مؤمنين أو يكونوا مقربين من رب العالمين. واليهود ظنوا أنه لانتسابهم لإسرائيل استحقوا أن يكونوا أبناء الله وأحباءه كما زعموا، والنصارى كذلك. فرد الله عليهم وبين لهم أن الإيمان ليس بالدعاوى، ورأس ذلك إبراهيم، ليس لشخصه وإنما للكلمات التي ابتلي بها، أعلى الله مكانته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه المناسبة الأولى. المناسبة الثانية أن الله تعالى أراد أن يبين الرد على الطوائف الثلاث: اليهود والنصارى والمشركين الذين يزعمون جميعا أنهم ينتسبون لإبراهيم. فقص علينا قصة إبراهيم وقصة بنائه للبيت وقصة ملته الهادية، وأن ملته الهادية هي التي جددت معالم الإسلام، وأن أولى الناس بإبراهيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا محمد، وأن إبراهيم عليه السلام إنما جاء ببعض أهله وهم هاجر وابنها إسماعيل، جاء ببعض أهله إلى الحجاز لأنه يوجد في الحجاز القبلة المركزية للتوحيد في الأرض، وهي التي تحاذي القبلة المركزية للتوحيد في السماء وهو البيت المعمور. فهذه المناسبة الثانية. إذن أراد الله أن يرد على الفئات الثلاث بأنه لستم أنتم أولى بإبراهيم، الأولى بإبراهيم هو النبي الذي جاء يجدد ملة إبراهيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نمر على الآيات. قال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فهمنا هذا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية تدل على اصطفاء إبراهيم عليه السلام، وتدل على أن الله تعالى كافأه على نجاحه في هذه الاختبارات، فقال إني جاعلك للناس إماما، والإمامة ما نالها إبراهيم إلا بالصبر واليقين حتى نال الإمامة في الدين، فشكر الله له نجاحه في هذه الاختبارات وقال إني جاعلك للناس إماما. فورا إبراهيم أحب الخير للمقربين لأقرب المقربين وهم أبناؤه وذريته. قال ومن ذريتي بين الله تعالى أن الفلاح بالاكتساب لا بالانتساب، وهذه تتكرر كثيرا، الفلاح بالاكتساب لا بالانتساب، نعم. وستتكرر هذه معنى هذا المفهوم يكرره الله تعالى كثيرا حتى يرسخ في أذهاننا. فقال الله لا ينال عهد الظالمين، يقول بالنسبة لذريتك الذي يعمل لنفسه الصالحات سينال شيئا من الإمامة التي نلتها أنت يا إبراهيم، والذي يعمل لنفسه السيئات فكما قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بعد ذلك قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا الآن الكلام عن أساس ملة إبراهيم، أين هو رمز ملة إبراهيم؟ أين هو؟ هل هو في الشام حيث كان يقيم إبراهيم عليه السلام أو في الحجاز؟ لا شك أنه في الحجاز. طيب كيف في الحجاز معنا إبراهيم كان يقيم في الشام؟ نقول لأنه أحضر بعض أهله إلى الحجاز، نعم. هذه المسألة الأولى، وللشام ارتباط بذلك ولكن المكان المركزي هو في الحجاز،
نعم.
المسألة الثانية التي تدل على هذا أنه لماذا أتى إلى الحجاز إلى واد مقفر غير ذي زرع إلا وله خصوصية يعلمها الله تعالى، وهو أن يكون مكان ملة إبراهيم المقدس والمركزي هو الحجاز حيث مكة. ولذلك قال وإذ جعلنا نحن، وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن يعني الله سبحانه وتعالى بناء العظمة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هنا بيّن الله تعالى أن البيت الحرام توفرت له ست خصائص، ست مقومات جعلت منه المكان المركزي المقدس للتوحيد في الأرض. هذه المقومات كالآتي: مثابة للناس، مثابة يعني يثوبون إليه يرجعون، يذهبون ويعودون، يذهبون ويعودون برغم أنه واد غير ذي زرع. الثاني أمن، مكان يجد الناس فيه أمانهم. طيب من الذي يخترق هذا الأمن؟ غالبا إذا غزا هذا المكان أعداء من غير المسلمين فإنهم يعذبون أو يهلكون حتى يأذن الله تعالى بقيام الساعة. لكن إذا استحل البيت أهله يعني المنتسبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فعند ذلك هلكة بعضهم على يد بعض، مثل لما جاء القرامطة في القرن الرابع الهجري في سنة 319 هجرية واستحلوا البيت. إذن فالمقصود أن البيت أمن للناس، وهو أكبر مكان يجد الإنسان فيه أمانهم بفضل الله تعالى. والخاصية الثالثة من خصائص البيت الحرام واتخذوا، قال وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم قيل هو المقام المعروف الآن، وقيل المقام هو الحرم كله. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه واتخذوا قراءة الجمهور وقراءة نافع وابن عامر، واتخذوا دلالة على الوقوع والتحقق، واتخذوا أي أمر، واتخذوا أي طبقوا ذلك فصار فعلا مصلا، والحمد لله وهو مصلا إلى الآن. طب هذا الخاصية الثالثة،
نعم.
من خصائص البيت. الخاصية الرابعة تنوع العبادات فيه بما لا يوجد في الأرض. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن في عدد من العبادات لا يمكن أن تستمع إلا فيه، الطائفين، نعم. هذه الطواف لا يوجد إلا فيه، والعاكفين أكمل الاعتكاف هو فيه وإن صح الاعتكاف في غيره، والركع السجود هذه الفريضة الأعظم وهي الصلاة. فالمقصود أن هذه العبادات بهذا التنوع لا توجد إلا فيه. هذه الخاصية رقم كم؟
الرابعة.
وأما الخاصية الخامسة فقد ذكرها الله تعالى في دعاء إبراهيم المستجاب، فقال وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا
بلدا
آمنا. آمنا سبق،
نعم.
طيب ما هي الجديدة؟ وارزق أهله. طيب نقول ما الفرق بين قوله بلدا آمنا وبين وأمنا؟ نقول في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمنا هنا ما ذكر البلد، يعني ما ذكر أنه تحول إلى بلد،
نعم.
بينما في دعاء إبراهيم ذكر شيئا زائدا على الأمن، وهو أن يكون بلدا، يعني حاضرة معمورة ومدينة تتحرك فيها صنوف الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية، وهو الذي حدث. إذن هذه خاصية جديدة وهي الخاصية الخامسة، أن يكون بلدا
آمنا
أي تتحرك فيه صنوف الحياة. بمناسبة الأمان، أن الأمان بدأ منذ أن دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء لهذا البلد، فقد جاءت قبيلة جرهم كما في صحيح البخاري، وأم إسماعيل عليها السلام وابنها على ماء زمزم بعد أن فجره الله تعالى في القصة الماتعة الطويلة، جاء أبناء جرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فأرسلوا جريا أو جريين جريا أو جريين، يعني اثنين من الذين يجريان من أجل أن يستعلما الخبر وينظر هل هناك ماء، لأنهم رأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وليس فيه ماء.
نعم.
فلما أرسلوهم رأوا الماء فأخبروهم، فجاءت القبيلة قبيلة جرهم ورأوا أم إسماعيل وابنها. طيب هذه أم عبارة عن امرأة وطفل صغير رضيع وهما على الماء، ولا يوجد بيت ولا يوجد جيش مسلح ولا يوجد شيء، كان بإمكان جرهم أن يستولوا على الماء ويأخذونه. لكن انظر إلى الذي حدث، الذي حدث أن جرهم قالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، بمعنى أنه هي المسيطرة التي تتحكم في موضوع الماء. فقالوا نعم. فعجيب، في واد موحش والأمان بدأ منذ ذلك الحين، وأرسلوا إلى بقية القبيلة فجاءوا، ثم استوطنوا مكة مع أم إسماعيل ومع ابنها، ونشأ الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ الغلام وشب فيهم وأنفسهم وأعجبهم حتى إذا أدرك زوجوه فتاة منهم وتعلم العربية منهم الذي هو إسماعيل عليه السلام. إذن الأمن المقصود أن هنا خاصية جديدة، وهي ماذا؟ بلدا
آمنة.
آمنة. الخاصية السادسة، ورزق أهله من الثمرات. هذه الخاصية السادسة، أن الرزق الوفير المدرار يبقى في مكة، وهذا طبعا من أعجب ما يكون، بل هذا من المعجزات، يكاد يوازي معجزة الماء. معجزة الماء لماذا؟ لأنه بلد لا هو ميناء بحري ولا هو مكان زراعي،
صحيح،
عبارة عن وادي مقفر موحش في الأصل تحفه الجبال من كل مكان. وإلى الآن ما زال الإنسان يتعجب، في الأيام التي لم يكن فيها لا طائرات ولا سيارات ولا أنفاق في الجبال، كيف كان الناس يتسلقون هذه الجبال ويصبرون هذا الصبر ويأتون لولا أن الله تعالى قدر له هذا. فإذا الرزق هذا المدرار، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حكى أن إبراهيم جاء يزور تركته، يعني جاء يزور ابنه إسماعيل، فوجد امرأته فطرق عليها الباب زوجته الثانية، فقال لها، يعني هو طلق الأولى لأنها تضجرت من المعيشة، فقال للثانية ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهما لا يتوفران ولا يوافقان أحدا كما يوافقانه في مكة، بمعنى أنه يجدهما، هذا من أعجب ما يكون. إذن هذا وارزق أهله، هذه الخاصية السادسة، إذن عندنا ست خصائص. طيب فإبراهيم عليه السلام قصر الرزق على من آمن، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فبين الله تعالى أن الرزق في الدنيا غير مقصور على من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال في سورة الإسراء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لأنه بها يتم الابتلاء. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. فالله تعالى قال له ومن كفر فأمتعه قليلا. هذا يطرح لنا شيء جديد، بما أن إبراهيم دعا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هل معنى ذلك أن كل من سكن في الحرم قد أخذ شهادة تزكية، وأن المكان المقدس يقدس أهله؟ هذا هو. فأراد الله يبين أن الانتساب لا يغني عن الاكتساب. شوف هذا المفهوم يتكرر.
جميل.
هم الآن منتسبون إلى الحرم، ولكن لا يعني هذا أن كلهم صالح، بل منهم الصالح ومنهم الطالح. فقال قال ومن كفر، أي وقد يوجد من أهله من يكفر، ومن كفر فأمتعه قليلا، أي يبقى ويتمتع بالرزق الذي يناله، ولكن ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بعد ذلك انتقلنا إلى شيء جديد، إذا ذكر الخصائص وأصل مجيء إبراهيم عليه السلام، الآن انتقل إلى قسم جديد وهو بناء البيت. فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل.
هنا نلحظ مفهوم رائع، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول الشيء يكون فيكون ولا لا.
نعم.
قال هذا قبل قليل في الآيات الماضية، في الآيات 117-18-18-19 عندما قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن
فيكون.
طب كان يمكن أن يأمر البيت فيكون، لكنه شرف وكرم وعظم وفخم نبيين من أعظم الأنبياء بأن يبني بأيديهما. لا إله إلا الله. هذا يعطينا بعد جديد، وهو أن الانتساب لا يغني عن الاكتساب. ما زلنا في هذا، الانتساب لا يغني عن الاكتساب. لا بد أن يعمل الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعمل من أجل أن يبني دنياه، ويعمل من أجل أن يحصل آخرته. فإذا البناء هنا كان باليد، بيد إسماعيل وبيد إبراهيم. ولذلك صح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إبراهيم وإسماعيل تحت دوحة عند زمزم يبري نبله، لأن كانت حرفته الصيد.
نعم.
يبري نبله، فلما رأى أباه قال فقام فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. كما يصنع يعني أنهما يتعانقان ويقبل أحدهما الآخر، تقبيل الوالد للولد وتقبيل الولد للوالد المعروف. فقال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. جواب الابن، شوف هذه الشجرة، شجرة النور الزكية. جواب الابن قال فاصنع ما أمرك، قال إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك، دون تردد ودون تلجلج ودون اهتزاز ودون تباطؤ ودون تثاقل ودون استفهام. هذه أكبر داء موجود عندنا نحن المسلمين، يأمرون الله تعالى بأوامر كثيرة ونتردد ونتلجلج. والمقصود بهذا على مستويات الحكام والعلماء والشباب والرجال والنساء، ينبغي نراجع مثل هذه السياسة. قال اصنع ما أمرك. فقال وتعينني، إبراهيم يقول لإسماعيل وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة. نعم. هي هو موضع البيت. طيب كان يمكن قبيلة جرهم هي التي تأتي بالحجارة، موجودة وهي قبيلة وافرة، وهم أنساب إبراهيم والذين تزوج منهم إسماعيل عليهم السلام. ولكن أراد الله تعالى أن يجعل النبيين والرجل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هذا سنه كبيرة، قيل بأنه ناهز 100 عندما بنى البيت.
نعم.
وحرغم من ذلك كان يبني البيت بنفسه، لا إله إلا الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جدد مثل هذه المعاني الرائعة الرائقة عندما كان ينقل بيده المباركة حجارة بناء المسجد، ثم كان ينقل بيده المباركة الحجارة من الخندق وهم يحفرون الخندق، وهو يرتجز اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن العمل باليد لأعظم الخلق فكيف لغيرهم؟ لذلك لماذا ذكر الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ طيب وهما يرفعان لابد من إعلان التوحيد في الدعاء، توحيد بالقبول منه، ليس القبول لا من الأصنام ولا من البشر ولا من الحجر ولا من الملوك ولا من الصغار ولا من الكبار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الثاني في الدعاء الثبات على الإسلام، ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين خاضعين منيبين بين يديك، ربنا وجعلنا مسلمين لك. هذا الموقف موقف عظيم ورائع، يقف أمامه المتبتلون والخاشعون والخاضعون والذين يطلبون المكانة العليا عند الله سبحانه وتعالى، يجدون أن إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان يقومان بهذا العمل الشاق. لاحظ بناء الكعبة من رجلين وهما يقومان بهذا العمل الشاق، كان يتلذذان بهذا الدعاء العبق الرائع. وانظر الدعاء فصل في نحو 3 آيات، وتكون الدعاء من الآتي: أولا الدعاء بالقبول، وهذه من علامات التوحيد لأنهما طلب القبول من الله، ما طلباه لا من هبل ولا من اللات ولا من العزة ولا من فرعون ولا من النمرود، وما طلباه لا من الشرق ولا من الغرب ولا من هذا البيت ولا من ذاك البيت ولا من هذا الحاكم ولا من ذاك الحاكم. وهذا هو التوحيد الخالص النقي البعيد عن شرك العبادة وشرك الطاعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والثاني الدعاء بالثبات على الإسلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك. طيب هما مسلمان، هما أصلا مسلمان، فكيف يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك؟ هذا مثل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الإسلام والانقياد والخضوع. وسيأتي تكرار الإسلام 3 مرات ها هنا في هذه الآيات القريبة، يعني في خلال هذه الصفحة فقط. الدعاء الثالث الدعاء لأقرب الناس وهم الذرية، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أيضا دعوا للذرية بالإسلام. والمقصود بالذرية ها هنا ومن ذريتنا، من هنا ليست للتبعيض وإنما للجنس، لبيان الجنسية.
نعم.
كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس للتبعيض وإنما لبيان الجنسية، ومع ذلك أنهم دعوا لجميع ذرياتهم. لكن لاحظ الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيبه جل في علاه، يستجيبه من هذين النبيين العظيمين، ولكن هذا لا يعني سلب الاكتساب والعمل من الناس. فإذا عمل الإنسان صالحا فإن الله تعالى يزيده صلاحا، وإذا زاغ قلبه فإن الله يزيغه، فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم الذين اهتدوا زادهم هدى. فجاء من ذرية إسماعيل من هو موحد نقي التوحيد، وجاء من ذرية إسماعيل من أمثال كفار قريش مثلا الذين عبدوا الأصنام حول الكعبة. إذن هذا الدعاء الثالث هداية ذرية للإسلام، هداية أقرب الناس. الرابع وأرنا مناسكنا، يعني علمنا يا ربنا كيف نعبدك. والمنسك هو المكان أو الفعل المتعبد به، إما المكان أو الشعيرة أو الفعل المتعبد به. وأرنا مناسكنا. الدعاء الخامس وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا سلام، هذا عجيب جدا، هذا الدعاء عجيب. لأن إبراهيم وإسماعيل المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وقال عنهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة، هذان النبيان العظيمان يقولان وتب علينا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان يدعو لنفسه بالتوبة فيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت تعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي. ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يزكي نفسه مهما على شأنه، مع أن هؤلاء هم أعظم الناس زكاة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب هذا الخامس. السادس الدعاء باصطفاء النبي الخاتم ليقوم بتبليغ العالمين الرسالة، فقال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن دعا بأن يبعث الرسول النبي الخاتم في هذا المكان، ويقوم بثلاثة وظائف أساسية: يتلو عليهم آياتك، وأعظم هذه الآيات هي آيات القرآن. بعضهم يدخل غير الآيات القرآنية مثلا السنة، ولكن المقصود الأول هو القرآن الكريم. يتلو عليهم آياتك. الثاني ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن التلاوة، مجرد التلاوة أن يتلذذ الإنسان فيرتل الآيات ويتلوها، هذه وظيفة عظيمة تعلما وتعليما.
جميل.
يتلو عليهم آياتك. الوظيفة الثانية ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم يعني يعلمهم فعليا ويعلمهم قوليا، يعلمهم بفعله وسيرته وتطبيقه، ويعلمهم قوليا بالتفصيل، تفصيل ما يحتاجون إلى تفصيله، مثل تفصيل مقادير الزكاة وتفصيل مقادير هيئات الصلاة وهكذا. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة تطلق على السنة، والحكمة تطلق على القول الحق، والحكمة تطلق على فعل الشيء في موضعه، يعني السداد في اتخاذ القرارات وبناء المجتمعات. فإذا هي تطلق على السنة أولا، ثم تطلق على ما بعد ذلك من الأمور التي يقال لصاحبها حكيم. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة ويزكيهم. طيب إذا هم تلوا الكتاب وتعلموا الكتاب والحكمة فبنوا المجتمعات وشاعت فيهم المعرفة والتنمية العلمية، ماذا يحدث؟
التزكية.
لا بد من التزكية، لأن العلم بدون تزكية عبارة عن دمار. وأبرز مثال لهذا المجتمعات غير المسلمة التي عندها أبشع الأسلحة وأعظمها وأشدها فتكا، انظر إليها عندما تجتاحها نوبات الغضب كيف تدمر غيرها، كما في قنبلة هيروشيما ونغازاكي على سبيل المثال. والعجيب أن هذه المجتمعات تحولت في قياداتها إلى غاية من الوحشية. أبرز مثال للوحشية ما يحصل اليوم في سوريا. هم فقط قلقون من أجل أمنهم وأمن حلفائهم، وأرادوا تنحية الأسلحة الكيماوية، بينما أن يذبح الناس بالسكاكين وأن يقتلوا بالسواطير وأن يبادوا إبادة تامة وصلت إلى ما يزيد في بعض الإحصاءات عن 150 ألف وبصورة يومية، هذا لا يهمهم، هذا ليس ضمن دائرة اهتماماتهم. فهذا معنى ويزكيهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اللهم آتي نفس تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. قال يزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طيب هذا الدعاء يجعل الإنسان قريبا من رب الأرض والسماء جل في علاه، ويعلم مكانة الحرم. إذن الحرم الانتساب فيه لا يغني عن الاكتساب، شأنه شأن الغير، وبالتالي ينبغي أن يتعاهده الإنسان بالعمارة الحسية والمعنوية. ولذلك دخل عطاء بن أبي رباح على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، دخل عليه فأوسع له. عطاء بن أبي رباح رجل أسود قصير، وهو من أعظم الناس علما من التابعين، وكان إذا رآه الملوك والأمراء خضعوا له أجمعين. فلما دخل على عبد الملك بن مروان واستعى له عبد الملك، انظر كيف كانت الدولة الإسلامية التي ربما ارتكبت بعض الأخطاء اليسيرة، لكن ما هي هذه الأخطاء مقارنة بما يحدث هذه الأيام. واستعى له عبد الملك بن مروان وقال له ها هنا ها هنا، حتى أجلسه معه على سريره على سرير الملك. ثم قام عبد الملك وجلس بين يديه كالمستعلم، هذا التكريم لأهل العلم. فقال له ما حاجتك؟ قال حاجتي يا أمير المؤمنين اتق الله في حرمه وحرم رسوله، يعني اتق الله في الحرمين، فتعاهده بالعمارة فإنك به صرت فيما صرت، يعني لولا أن الله أكرمك بالإسلام وإلا ما كنت أنت الآن أمير للدنيا.
نعم.
قال اتق الله في حرمه وحرم رسوله فإنك به صرت ما صرت. ثم قال واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنهم الذين أوصلوا لك ما أوصلوا. يعني أنت كيف تعلمت الإسلام إلا عن طريقهم، لأنه يعتبر عبد الملك من التابعين ليس من الصحابة.
صحيح.
ثم قال واتق الله في أهل الثغور فإنهم الذين يصدون عنك العاديات، يعني المرابطين على الثغور. هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله بعض المجتمعات الإسلامية بدلا من أن تجعل المرابطين على الثغور يصدون العدوان الخارجي تجعلهم يعتدون على أبنائهم في الداخل. فأوصى بأربعة وصايا: الوصية بالحرمين، ثم الوصية بأولاد المهاجرين والأنصار، والوصية بأهل الثغور، وأوصاه بمن يجلس على بابه من أصحاب الحاجات، أي من أتى يريد أن يشكو مظلمة أو يطلب أمرا، وقال له واتق الله أن يحجبك عنهم الحجاب، فقضى، فقال له ذاك لك يا إمام، يعني أجيب كلامك. فخرج عطاء، قال له وما لك، يعني طيب والطلب الخاص الذي أتيت من أجله، قال وما شأني وللمخلوقين، يعني أنا فقط أتيت ذكرك بالله سبحانه وتعالى ولله. وهكذا كانوا يقربون ويحاولون أن يزكوا أنفسهم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن إبراهيم عليه السلام دعا بست دعوات، نعيدها: القبول، الثاني الثبات على الإسلام، الثالث هداية الذرية للإسلام، الرابع أرنا مناسكنا، الخامس
التوبة،
التوبة، والسادس اصطفاء
رسول
الرسول الخاتم ليبعث في هذه الأمة. بعد ذلك بناء على هذا، إذن على قصة بناء البيت، طب هذا البيت ما كان يمكن أن يكون في الشام حيث كان إبراهيم وحيث توجد الأنهار والأمطار والحدائق الغناء والأطيار ويبعد عن الوادي غير ذي زرع؟
نعم.
كان يمكن، ولكن الله اختار أن يكون في هذا المكان. وهذه رسالة للطوائف الثلاث،
لليهود
والنصارى والمشركين.
نعم.
بأن هذه هي ملة إبراهيم، ومكانها المركزي المقدس الأعظم هو في مكة، ويتبعه المكان المقدس المركزي في القدس، يتبعه وهما لا ينفكان، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عند ذلك سفه الله تعالى الطوائف الثلاثة التي تزعم الانتساب لإبراهيم، كلها تزعم الانتساب لإبراهيم ولكنها لا تتبع ملته.
لكن شيخنا قبل أن ننتقل إلى هذه الآية، هنا بين أيدينا أدب نبوي لو علمنا على إياه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا وفق للعلم النافع والعمل الصالح يدعو بالقبول، يعني بناء الكعبة ثم قال ربنا تقبل منا. ولعل هذه فائدة لكل إنسان يوفق للعلم النافع والعمل الصالح أن يدعو بأن يقبل الله من هذا العمل.
أيوة أحسنت، هذه لفتة رائعة. اللفتة الرائعة فيه أن الإنسان ينبغي أن يدعو بالقبول في بداية الأمر.
جميل.
ويختمه بالقبول أيضا.
نعم.
لأن الله تعالى قال وتب علينا، ولأن الله تعالى قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا هو يدعو بالقبول ويستغفر في الأخير. جميل. يدعو بالقبول ويدعو بالتوبة ويستغفر ربه في الأخير. ولذلك كان البخاري رحمه الله تعالى ما يكتب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يبدأ المجلس مجلس كتابة الأحاديث إلا وقد صلى ركعتين، وانظر كيف القبول الذي حازه كتابه.
جميل.
كان رحمه الله تعالى يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. إذن الدعاء بالقبول هذا من أعظم الآداب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا له.
آمين.
اللهم وفقنا له. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا فإنه ينبغي له أن يقدم بين يدي هذا العمل خبيئة عمل صالح أو دعاء أو ركعتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للذي يخرج من بيته يريد قضاء حاجة أمره أن يصلي ركعتين لتقضى حاجته، والحديث صحيح. إذن هذه الأدعية التي دعا بها إبراهيم عليه السلام
قبل أن يخرج الشيخ؟
نعم،
قبل
أن يخرج من بيته.
جميل.
قبل أن يخرج من بيته.
جميل.
طيب، بعد أن قص الله تعالى قصة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام سفه الطوائف الثلاث التي تزعم الانتساب إلى إبراهيم، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن نحلته، عن ملته أي عن دينه، إلا من سفه نفسه. وهذا تسفيه للطوائف الثلاث، لأن اليهودية يزعمون أن اليهودية هي التي تنجي من النار. طيب، إبراهيم لم يكن يهوديا، والنصرانية كذلك، وإبراهيم لم يكن نصرانيا، والمشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم يعبدون الأصنام. فقال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم إبراهيم عليه السلام دعا بوجود النبي الخاتم وقد بعث، وأنتم لم تتبعوه، للطوائف الثلاث أيضا، إلا من سفه نفسه. والسفيه هو العفن العقل، أي عفن العقل في رؤيته للأمور، ولكنه قد يكون مسددا في جزئية من الجزئيات، يعني مثلا في أمر دنيوي. قد يكون مسددا فيخترع طائرة أو يخترع سيارة قد يعالج الناس، قد يحدث هذا منه، ولكنه بالنسبة لأمر الدنيا والآخرة تجده أثين الحقل سفيه التفكير، ولذلك لا يتبع الرسول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي الأمي. فقال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ثم بين منزلته بعد هذا كله فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول: لا ينبغي لهذه الطوائف أن تزايد باسم إبراهيم عليه السلام، الله تعالى هو الذي اصطفاه، الله تعالى هو الذي يبوئه مبوأ الصالحين في الآخرة، اصطفاه في الدنيا ويبوئه مبوأ الصالحين في الآخرة. ولكنه مع هذا الاصطفاء، سبب هذا الاصطفاء، سببه الأساسي ما هو؟ إذ قال له ربه:
أسلم.
أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، فما لكم لا تسلمون أنتم. فالخطاب للطوائف الثلاث. وبالمناسبة من الأشياء التي يفتقدها الإنسان في هذه الأيام غربة، غربة، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا، غربة ووحشة عظيمة، أن المثقفين والسياسيين والمفكرين عندما يتخاطبون مع العالم ينحون هذا الأساس الديني في خطاباتهم.
صحيح.
لماذا أنتم موجودون أصلا؟ أنتم موجودون بسبب هذا الدين، وما كنتم لتكونوا شيئا لولا أن الله تعالى قيض لكم هذا النبي الأمين. إذا لماذا لا تجعلونه جزء من خطاباتكم؟ لماذا لا تفتخرون به؟ بل ومن وثالثة الأساسية أن يأتي واحد يقول لك: لا، ما في داعي تدخل الدين في السياسة. يعني كيف؟ أصلا أنت لا يمكن أن تتحرك في الدنيا لا سياسة ولا اقتصادا ولا اجتماعا إلا بالدين. فإذا قلت هذا فينبغي أن تبتعد، لأنك كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا السفه. إذن الله لما قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، ما هو السبب؟ أنه أسلم لرب العالمين. والإسلام يعني الاستسلام. الإسلام يضم عدة خصائص. الاستسلام، فما يأتي واحد يقول: لا والله يعني الربا، موضوع الربا هذا موضوع يعني ما نستطيع، صعب. نقول: لابد من الاستسلام يا شيخ، لابد من الاستسلام إذا كنت صادقا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويمكن أن يقبل التخلص التدريجي، ولكن أن يظل يصر وهو مسلم على معصية من أعظم المعاصي، ولا مثلا يقول: والله بس يعني شرب الخمر لأنها مشروبات روحية ولأنه ثقافة مجتمعية مثل ما يقول بعض الناس الذين يزعمون انتساب للإسلام، ولم يقول مثلا العلاقات الدولية التي بها يقتل إخوانه ويوالي أعداء دينه. فالله تعالى جعل أول جزئية من جزئيات الإسلام الاستسلام والإنقياد. الثاني الخضوع. الخضوع يعني التذلل، لأنك عبد، عبد تخضع لربك. الثالث السكينة والطمأنينة، لأنك تشعر أنك منسجم مع الكون الذي قال الله عنه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالكون كله مسلم لله، وبالمناسبة إسلام الكون لله، لأن الكون يتحرك في حركة حلزونية، والحركة الحلزونية حركة ساجدة لله تعالى، فتجد الكون كله في حركة سجود عظيمة لله سبحانه وتعالى. طيب، فأراد الله تعالى أن يبين أن هذا الإسلام الذي جاء به النبي الخاتم هو تجديد لما كان عليه إبراهيم ودعا به، وهو تجديد لأبناء إبراهيم. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بنيه أيضا، وصى بها إبراهيم بنيه يعني إسماعيل وإسحاق، ثم كذلك ويعقوب أيضا وصى بنيه،
بنيه نعم،
أي الذين يعقوب هذا الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل الآن.
نعم.
وصاهم بماذا؟ بالإسلام. قلت لك: والله يشعر الإنسان بغربة شديدة، لماذا لا يوجد هذا في نشرات الأخبار عندنا؟ ليش تكون نشرات الأخبار فقط عبارة عن الفخ الذي أوقعنا فيها الشيطان وخدامه من عبدته من الإنس؟ لابد تكون الأخبار هي عبارة عن شيء محايد تماما عن الدين، ثم تجد إدخال كل شيء إلا الدين في هذا الموضوع والدين الحق. الله تعالى يقول بأن يعقوب وصى بنيه بالإسلام، ونحن نحتاج أن نبين لبني إسرائيل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نبين لهم أنكم أنتم على ضلالة، أنتم تزعمون أنكم أقمتم دولة إسرائيل، وإسرائيل هو أصلا وصى بالإسلام، وراجعوا كتبكم ستجدون هذا. قال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم
مسلمون.
إذن هذه وصية إبراهيم لبنيه، وصية يعقوب لمن؟ لبنيه. ثم أكد في موضوع يعقوب، فصل في موضوع يعقوب، معنى ذلك أن يعقوب أخذ الميثاق على بنيه المرة بعد المرة ليلتزموا الإسلام، فقال: أم كنتم شهداء، أي أيها اليهود والنصارى وأيها المسلمون بطبيعة الحال وأيها العالم، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. إذن هو الآن يؤكد عليهم نعبد إلهك، أي لا نعبد لا يهوى كما يسميه بعض اليهود، يسميه الإله عندهم يهوى وعليه جمعية شهود يهوى. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لاحظ قدموا إسماعيل لأنه الأكبر من إسحاق، وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، فهو لا ثلاثة ولا هو إثنى عشر، هو واحد جل في علاه، إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن هذا تأكيد على الإسلام. هذه الآيات كلها إذن بيان لحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تجديد لملة إبراهيم، وتجديد لما كان عليه إسماعيل، وتجديد لما كان عليه إسحاق، وتجديد لما كان عليه يعقوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني إذا أقيمت عليه الحجة. وهنا الإنسان يشعر بجمال وجلال التوحيد: كفى بي فخرا أنني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز وأنا ألقى متى أرغب متى أحب. يقول يكفي الإنسان فخرا أنه منتسب إلى هذا الدين الذي جاء بصفاء التوحيد وجماله. نعم.
طيب شيخنا، في خلال الآيات السابقة تقريبا الأربعة والخمسة السابقة تكررت كلمة مسلمة، مسلمون، أسلمت، ما سر هذا التكرار؟
لاحظ، قال الله إذ قال له ربه أسلم، أسلم، قال أسلمت، هاتان كلمتان، وقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال ونحن له مسلمون. سر التكرار
حتى عند الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين،
مسلمين لك، صارت خمس مواضع في هذه الصفحة.
جميل.
خمسة مواضع لعدة أسباب. السبب الأول لبيان أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام ذاته، أي في أصل العقيدة الذي كان عليه آدم عليه السلام، والذي كان عليه نوح، والذي جدده إبراهيم عليه السلام وبنوه. الأمر الثاني لأن الصراع بيننا وبين المعتدين من اليهود والصليبيين سيظل قائما. ومن أعظم الأمور التي تغير الرأي العام العالمي أن ندخل هذه المعاني في الخطاب الإعلامي، ندخل معاني الإسلام في الخطاب الإعلامي، لا أن نحيه فنخسر المعركة وما زلنا خاسرين لهذه المعركة بيننا وبين المعتدين من اليهود والصليبيين لحوالي 100 سنة. وسبب ذلك أننا أبعدنا هذه المعاني، فأراد الله تعالى أن يبين أن هذا من أهم ما ينبغي أن تدخلوه فتبينوه للعالم إقامة للحجة وإزالة للريب والشبهة. الأمر الثالث أن يبين اتحاد الدين الذي كان عليه إسماعيل وكان عليه إسحاق ابناء إبراهيم عليهما السلام. إذا لابد أن نستخدم هذه الأداة في مخاطبتنا للعالم. قال الله ختام الصفحة:
تلك أمة قد خلت.
هذه من جديد تثبيت أن الانتساب لا يغني عن الاكتساب، ومفهوم آخر بجوارها: الانتساب لا يغني عن الاكتساب، لأن الله تعالى قال تلك أمة قد خلت، أي بالنسبة لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبني، أمة قد خلت ذهبوا بأعمالهم الصالحة، وذهب أبناؤهم بأعمالهم الصالحة أو بأعمالهم الطالحة، لها ما كسبت، ولكن أنتم كونكم تنتسبون إليهم لا يعني أنكم قد أخذتم التزكية، أخذتم حظوظكم من التزكية. التزكية هي بالاكتساب وليس بالانتساب. قال ولا تسألون عما كانوا يعملون.
شكر الله لكم شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. أترككم في حفظ الله ورعايته إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.